الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الوازعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، سبب نزول قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين. قال: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه؟ أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، فسأله عويمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلون أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة لما سمى الله في كتابه فلاعنها، ثم قال: يا رسول الله، إن حبستها فقد ظلمتها، فطلقها. فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا، فإن جاءت به أسهم أدعج العينين عظيم الإليتين فدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه. الحديث أخرجه البخاري أيضا في كتاب الطلاق ومسلم وأبو داود والدارمي وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي والدارقطني وابن جرير. أولا، معنى هذا الحديث. يقول سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان، يعني كان ذا شرف ومنزلة عند قومه، فهو من ساداتهم، أي عاصم بن عدي، عاصم بن عدي. فطلب عويمر من عاصم بن عدي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، هذا السؤال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، يعني جاء زوج إلى بيته فوجد رجلا آخر قد وقع على امرأته، يعني زنى بها، فرأى ذلك، فجاء الزوج لشدة غيرته فقتل هذا المعتدي على زوجته، قتله. فكيف يصنع أهل الإسلام بهذا الرجل القاتل؟ تقتلونه قصاصا، النفس بالنفس لأنه قتل هذا الرجل، أو كيف تصنعون؟ هذا سؤال الرجل. جئت الآن وجدت رجلا واقع على امرأتك، فماذا تفعل؟ هل تقتل هذا الرجل؟ وإذا قتلته هل تقص به أم لا؟ فطلب عويمر من عاصم بن عدي أن يسأل رسول الله هذا السؤال: سل لي رسول الله عن ذلك، سل لي رسول الله عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، يعني أن هذه الحادثة لم تقع، إنما هو افتراض خطر على بال هذا الرجل فأراد أن يعرف الجواب. فقال العلماء: وجه كون النبي عليه الصلاة والسلام كره هذه المسألة لأنها لم تقع، فرأى البحث عن مثلها قبل وقوعها من فضول العلم، ولذلك كره العلماء السؤال عن مسائل افتراضية لم تقع. فإذا جاء أحدهم إلى العالم وسأله سؤالا، يسأله: هل وقع هذا؟ فإن قال: لا لم يقع، قال له: اذهب فإذا وقع فاسألنا. الآن ما وقع، إيش الفائدة من الجواب؟ لعله يكون في ذلك تكلف. هذا هو المراد. فلذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم السؤال في هذه المسألة وعابها، أي كرهها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني لا يهدى لي بال ولا أسكت عن مثل هذا السؤال، فلا بد أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال، لا أنتهي حتى أسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجاء عويمر، ذهب بنفسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. قال العلماء: هو افترض هذا السؤال، أي عويمر، فابتلي به كما سيأتي في بعض طرق هذا الحديث، وسيذكره شيخنا إن شاء الله. أي أن عويمر في أول الأمر افترض هذا السؤال وسأل به، ثم بعد ذلك ابتلي بهذا الشيء فوجد رجلا قد وقع بامرأته، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، أي في زوجتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة. وما هو الذي أنزل في القرآن؟ آيات الملاعنة، والذين يرمون أزواجهم، يرمون أزواجهم يعني بالزنا، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني ما معهم من رأى ذلك من الشهداء إلا هذا الزوج فقط. وكما تعلمون أن الشرع شدد في إثبات الزنا بأربعة شهود رأوا الميل في المكحلة، فإن شهد ثلاثة لا تقبل شهادته، وإن شهد اثنان لا تقبل شهادته، بل يحدون، يكون في ذلك قذف، يكون في ذلك قذف. طيب ماذا يفعلون؟ يسكتون، ما يتكلمون بشيء. هذا يدل على أن هذا الفعل ليس بالأمر الهين، أن تقول فلان زاني أو فلان زانية أو كذا، هذا أمر خطير ويترتب عليه أحكام، من رجم إن كان يعني محصن، ومن قتل إن كان متزوج، يعني حكم كبير، فلا يثبت إلا بأربعة شهود. فهذا الزوج ما معه شهادة، هو الوحدة فقط، جعل الله عز وجل له مخرج من هذا، ما هو؟ الملاعنة، كما في الآية: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، يعني أولا الزوج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث جعل الزوج أولا يلاعن، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يشهد بالله: أشهد بالله أنني رأيت هذه المرأة وامرأتي تزني مع فلان أو يزنى بها، أربع مرات. وفي الخامسة يقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، أشهد أن فلانة زنت، ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. هذا الزوج، فأربع ثم الخامسة يلعن نفسه إن كان كاذبا. طيب، ثم قال الله عز وجل: ويدرأ عنها العذاب، معنى يدرأ يعني يلغى حكم حد الزنا في حق هذه المرأة، إن حلف الرجل خمس شهادات أو شهد الرجل خمس شهادات ثم هي لم تشهد، معناه أنه صادق فتحد، واضح؟ تحد يعني ترجم لأنها متزوجة، لكن إن حلفت فيفرق بينهما كما سيأتي، ويكون عذابها في يوم القيامة كما سيأتي في بعض روايات هذا الحديث. فإذا حلفت ماذا تقول؟ تقول أشهد أن هذا الرجل كاذب، لأن الله عز وجل قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. تقول أشهد بالله أنه كاذب، أشهد بالله أنه كاذب، أشهد بالله أنه كاذب، أشهد بالله أنه كاذب. وتقول في الخامسة علي غضب الله إن كان من الصادقين، لأن الله عز وجل قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب، والله يعلم أن أحدهما كاذب، لكن هذا حكم الله، فالكاذب يتحمل العذاب وهو أشد يوم القيامة كما سيأتي في بعض روايات هذا الحديث. فهذا الذي أنزله الله في القرآن، فقال قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، ثم أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها كما تقدم، ثم قال يا رسول الله، يعني لاعنها بمعنى هو شهد وهي شهدت، ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها. ومعنى إن حبستها يعني أمسكتها عندي وأبقيتها في عصمتي فقد ظلمتها. ما هو وجه الظلم هنا؟ وجه الظلم هنا قال العلماء أي لم يستطع معاشرتها، لم يستطع معاشرتها بالمعروف، ولم كذلك يعطيها حقها كزوجة، لأن نفسه تتأفف من التمتع بها، تتأفف من التمتع بها. كيف رأى هذا الأمر ثم بعد ذلك يبقيها زوجة له ويراها ويعاشرها؟ هذا شيء يشق على النفوس. صح، إذا زوجته غير طاهرة ما يستطيع أن يعاشر، هذا من عنده غيرة ومن عنده دين. أما الفاجر الزاني الديوث فلربما هو الذي يأتي بمن يفعل بها هذه الجريمة الشنعاء. فهذا الرجل قال يا رسول الله إن حبستها، يعني أبقيتها زوجة، ظلمتها، أن ما في حاجة لي بها، خلاص ما أستطيع أن أعاشرها، فطلقها هذا الرجل. قال فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين، يعني أن من لاعن زوجته يجب عليهما الفراق ولا يلتقيان إلى الأبد، تحرم عليه تحريما مؤبدا. واضح؟ تحرم عليه تحريما مؤبدا، فيفرق بينهما، يفرق بينهما. فلما ترك هذا الرجل هذه الزوجة خلاص جعل كل من كان بكل من وقع فيما وقع فيه فتلاعنا فرق بينهما، فرق بينهما إلى الأبد، ولا يجوز أن تبقى هذه الزوجة معه. هذا معنى قوله فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا، هي الآن حامل. طيب، فقال انظروا يعني إلى ما تضعه من مولود، فإن جاءت به أسحم، ومعنى أسحم أي أسود، أسحم بمعنى أسود، أدعج العينين، ومعنى أدعج العينين يعني أسود العينين، كأن به كحل أسود، فيقال له أدعج عظيم الإليتين، ومعنى عظيم يعني كبير الإليتين، وهي العجيزة يعني مؤخرة الدبر، يقال لها عجيزة أو إلية فتكون كبيرة. خدلج الساقين، ومعنى خدلج يعني عظيم لحم الساقين، يعني ساقا سمينتان، هذا معنى قوله خدلج بتشديد اللام، بتشديد اللام. فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، لأنه لا يشبهه، لا يشبه عويمر، لأن عويمر ليس بأسود وليس فيه هذه الأوصاف، إنما فيه الأوصاف الأخرى، وهي وإن جاءت به أحيمر، ومعنى أحيمر يعني تصغير أحمر، يعني جاءت به أبيض فيه شيء من الحمرة، فيه شيء من الحمرة، وهو بياض العرب، كأنه وحرة، والوحرة هي دويبة حمراء، دويبة حمراء، قالوا تلتمس بالأرض وتترامى على اللحم والطعام فتفسده، وهي من أنواع الوزغ، من أنواع هذه الحشرة التي تفسد الطعام، وهي الوزغ، لكن تأتي حمراء، تسمى وحرة بفتح الواو والحاء والراء، وحرة. والمعنى إن جاءت به أحمر، يعني ليس بأسود، يعني أبيض فيه حمرة، فهو لعويمر، فهي صادقة، وعويمر يكون كاذبا لأنه يشبهه. قال وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها، فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، بمعنى أن عويمرا كان صادقا، لأن الوصف جاء على غير شبهه، جاء أسود وكذلك أدعج العينين، يعني أسود العينين وعظيم الإليتين، وكأن الرجل الذي وقع بها هذا هو وصفه، هذا هو وصفه، فأشبهه، فلذلك كان ينسب بعد ذلك إلى أمه، يعني هذا المولود ينسب إلى أمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، للفراش معناه ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه، وأما العاهر فلا ينسب إليه، لأنه لم يكن ذلك بنكاح شرعي. هذا هو معنى هذا الحديث، وهو مطابق تماما لسبب نزول هذه الآية. ثم قال شيخنا رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، ويجوز البينة أو حدا في ظهرك. قال فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته يا رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم. فقرأ حتى بلغ: إنه لمن الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاءها هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفوها بالتخفيف وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه أبو داود بن ماجة وأحمد والدارقطني وابن جرير والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وسكت عليه الذهبي. والقاذف في هذا الحديث هلال بن أمية. أولا نأخذ معنى الحديث، ثم نأخذ الجمع بينه وبين الحديث الذي قبله. يقول ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته، ومعنى قذف امرأته يعني رماها بالزنا، هذا هو القذف، رماها بالزنا. وما هو حد من رمى مسلما بالزنا ولم يأتي ببينة؟ حده ماذا؟ يجلد 100 جلدة. قلت فلان زاني وما أتيت بشهود، وما اعترف هذا الذي رميته بالزنا أنه زنى، الحكم الشرعي في الإسلام أن يحد فيجلد 100 جلدة، ولا تقبل له شهادة أبدا، ويحكم عليه بالفسق، كما في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80، نحن قلنا 100 خطأ، 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. 3 أحكام للقاذف. فهنا هلال بن أمية قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته زنت، فقذفها لأن ما عنده شهود، وذكر من زنى بها وأنه شريك بن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال: البينة أو حد في ظهرك، هات دليل وبينة على صحة قذفك هذا أو تجلد حد القذف. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ أنا الآن أرى زوجتي تفعل هذا، عنا أذهب وآتي بناس آخرين ينظرون معي؟ هذا معنى كلامه، هذا معنى كلامه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، ما في، هات بينة وإلا ما في إلا حد. والبينة ما هي؟ أن يأتي بثلاثة آخرين يشهدون أنهم رأوا الميل في المكحلة، هذا هو، هذه هي البينة، ما في غيرها، وإلا تعترف هي، وهي لم تعترف، وهي لم تعترف. ثم قال هلال، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، والله إني صادق رأيت ذلك، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. عنده يقين، لأن أهل الصدق يفرج الله عز وجل كربتهم وشدتهم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ذكر هذه الآية بعدما ذكر قصة الثلاثة الذين تخلفوا فنزلت توبتهم، فدل ذلك على أن الصدق منجاه من الشدائد والمحن. فعنده يقين هلال بن أمية أن الله عز وجل سينزل فيه ما يبرئ ظهره، فقال: إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل، جاء الفرج، فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات. قال: فقرأ حتى بلغ: إنه لمن الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، أرسل إلى زوجته، قال لها: الحكم الشرعي كذا وكذا وكذا، وزوجك يقول كذا وكذا وكذا. فشهد، أي هلال، بدأ بهلال بن أمية بالرجل، فشهد أربع شهادات: إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو يعظهما ويذكرهما: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب. هذا لا شك، لأن ما في إلا نفي وإثبات، مثل ما تقول هذا الكاس فيه ماء، يأتي آخر يقول هذا الكاس ما فيه ماء، لا يمكن في نفس الوقت يكون فيه ماء وما فيه ماء، صح؟ واحد منهم صادق، إما يكون فيه ماء أو ما فيه ماء، صح؟ وهذا المسألة نفسها، هو يقول زنت ويتقول ما زنيت، ما في شيء وسط، لأن الزنا معناه معروف، الزنا معناه معروف أنه رأى الميل في المكحلة، وهي تنفي هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعظهم ويذكرهم بالله عز وجل وبعذاب الله، فيقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ الكاذب يتوب إلى الله، كما سأتي في الرواية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهما: وإن عذاب الله أشد، يدعوهم إلى التوبة في الدنيا قبل عذاب الآخرة، قبل عذاب الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهما: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قال: ثم قامت فشهدت، ما اعترف أحد وما تاب أحد منهما. فلما كانت عند الخامسة، وهي قولها: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، وإلا فعلي غضب الله إن كان من الصادقين. قال في الخامسة: وقفوها، ذكروها بالله، وقفوها وقالوا: إنها موجبة، يعني إذا قلت هذا توجب عليك عذاب الله وعقاب الله عز وجل يوم القيامة. قال ابن عباس: فتلكأت، يعني ترددت في النطق والكلام، هذا هو التلكؤ، تلكأت يعني ترددت، ونكصت يعني رجعت، كقوله عز وجل: ونكص على عقبيه، يعني تراجع، حتى ظننا أنها ترجع، يعني خلاص تعترف وتترك. ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، وليس المراد اليوم اليوم التي هي فيه، إنما تريد الزمن، يعني سائر الزمن والوقت، فأرادت باليوم يعني الزمن: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت، يعني شهدت ولم تعترف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، وهذا قد تقدم معنا، أسود العينين، سابغ الإليتين، سابغ بمعنى ما تقدم معنا في هذا الحديث، عظيم الإليتين، معنى سمين وكبير الإليتين، هذا معنى سابغ. خدلج الساقين يعني كثير لحم الساقين، أو كذلك بمعنى السمين، سمين الساقين. فهو لشريك بن سحماء، يعني أنها كاذبة وأن هلال صادق، فجاءت به كذلك، يعني يشبه شريك ابن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله. ما هو الذي مضى من كتاب الله؟ أن يتلعن ويتفرق، خلاص هذا هو الحكم، لكان لي ولها شأن، يعني لولا ما جاء من هذا الحكم لأقمت عليها الحد، الشأن بمعنى إقامة الحد، لكن خلاص قد جاء حكم الله وستلقى عقابها يوم القيامة، هذا هو معنى هذا الحديث. طيب، هذا الحديث يختلف تماما على الحديث الأول، حديث العجلاني عاصم بن عدي أو عويمر، يختلف عنه. فهذا الحديث الأول أن المتلاعنين عويمر مع زوجته، وحديث ابن عباس أن المتلاعنين هلال بن أمية مع زوجته، فكيف الجمع؟ الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر أقوال كثيرة في الجمع بين الحديثين، وأقرب قول يجمع به بين الروايتين أن عويمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت وجود هلال بن أمية، في وقت وجود هلال بن أمية، فأول من تلاعن هلال بن أمية، ثم جاء عويمر وهلال عند النبي عليه الصلاة والسلام، فوقعت قصته، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أنزل القرآن كذلك فيك وفي صاحبتك، أي في زوجتك، فكانت القصتان في وقت واحد. هذا أقرب ما يمكن أن يجمع بين الروايتين، وهذا ما جمع به شيخنا كما سيأتي في آخر ذكره لروايات سبب نزول هذه الآيات. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب، أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول. يعني هذه قصة وقعت في زمن التابعين، سعيد بن جبير من التابعين ومن تلاميذ ابن عباس، فوقعت هذه في زمنه، فسئل عنها، قال: فما دريت ما أقول، يعني ما عنده علم، قد يقول قال: القرآن موجود والآيات، آيات الملاعنة موجودة، فيقال: سبحان الله، وفوق كل ذي علم عليم. كم من عالم خفيت عليه أشياء في القرآن، أو أنه كان في بداية طلبه للعلم فلم يكن عالما بهذه المسألة، فلا ينقص من قدر وجلالة هذا العالم سعيد بن جبير، وإلا فهناك من الصحابة من خفيت عليه بعض المسائل كعمر، مسألة الاستئذان ثلاثا خفيت عليه في أول الأمر حتى سأل حتى أخبر بذلك فتثبت وعرف أن الحكم صحيح، وأن من أتى إلى بيت أحد المسلمين فطرق عليه الباب أن يستأذن ثلاثا لا يزيد على ذلك، وهو عمر، واضح. وهكذا سعيد بن جبير خفيت عليه هذا، سئل عن متلاعنين فقط أيفرق بينهما لعل يكون عنده أصل المسألة وهو التلاعن، لكن هو سئل هل يفرق بينهما، والحديث جاء أنه يفرق بينهما كما جاء في حديث البخاري هذا. قال فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر، سؤال أهل العلم بمكة، فقلت للغلام استأذن لي، استأذن لي ابن عمر يعني حتى أدخل عليه، قال إنه قائل يعني نائم وقت القيلولة، وهو يكون قبل الزوال، وقت القيلولة يكون وقت الزوال ولا بأس أن يكون بعد الظهر، فهذا تسمى قيلولة، نوم قبل الظهر وقبل الزوال. فقالوا له إنه قائل يعني نائم في هذا الوقت، فسمع صوتي ابن عمر. قال ابن جبير قلت نعم، قال ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، يعني ما جيت في هذا الوقت وقت يعني راحة الناس إلا تريد حاجة، فأراد أن يقضي له هذه الحاجة. قال فدخلت فإذا هو مفترش برذعة، فإذا هو مفترش برذعة، هكذا ضبطت برذعة، والبردعة هو فرش يفرش في الأرض فينام عليه، ينام عليه. قال متوسد وسادة، يعني افترش هذا الفرش وتوسد على وسادة، حشوها ليف، هكذا كان في زمنهم، وإلى زمن قريب كان حشو الوسائد الليف، معروف الليف ما يخرج من النخيل. قلت أبا عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ السؤال هنا على مسألة التفريق خفيت على سعيد بن جبير. قال سبحان الله، يعني تعجب بن عمر كيف لا يعلم سعيد بن جبير هذا الحكم، قال سبحان الله نعم، ثم ذكر له الدليل، قال إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، هنا لم يذكر اسم المتلاعن لعله من باب الستر، قال يا رسول الله يعني هذا فلان بن فلان، أرأيت إن وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، لأنه لا ما معه شهود، ربما يحد عندما يقول رأيت زوجتي تزني، هذا أمر عظيم، إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، إن سكت هذا أمر أيضا عظيم، كيف تسكت على هذا الأمر وقع من امرأتك؟ قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، وهذا يؤيد رواية من؟ رواية عويمر، فلان بن فلان يراد به عويمر، لأنه هو الذي افترض هذا السؤال أولا ثم وقع فيه ابتلي به كما ذكرنا، وهذا معنى قوله فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، يعني وقع ذلك في امرأتي، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني لا تكذب، فلأن تلاقي جزاءك وتطهيرك في هذه الدنيا أهون عليك من أن تعذب يوم القيامة، فإن العذاب فيها أشد وأبقى. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليه، ما قلته حق وصدق. ثم دعاها، أتى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ارضي بما يعني شرع في حد الزنا في هذه الدنيا فهو خير لك من عذاب الآخرة، هذا هو المعنى. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، يعني إنها صادقة وهو كاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهم، هذا هو الشاهد، ثم فرق بينهم. هذا الحديث يوافق رواية عويمر. قال: حديث أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وأحمد والدارمي وابن جارود بن جرير والسائل عن الحكم والملاعن مبهم، لكن فسر في حديث عند مسلم والنسائي أنه العجلاني. العجلاني يعني حديث العجلاني، وكان سيد بني عجلان. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لزهير. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: إن ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ. واضح، يعني لو قلت أن امرأتي وجدتها تزني لأقيم عليه الحد، وهذا معنى قوله، وهذا معنى قوله: فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، لو قتله لقتل به، وإن سكت سكت على غيظ، يعني على قهر ويعني حزن، لأن لا أحد يرضى بهذا في أهله. والله لأسألن عنه رسول الله، لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ. فقال: اللهم افتح. وجعل يدعو، يعني يدعو الله أن ينزل في ذلك حكما شافيا كافيا، وجعل يدعو فنزلت آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، هذه الآيات. فابتلي به ذلك الرجل، هو سأل قبل أن يقع، فوقع فيه فيما بعد من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل 4 شهادات بالله، إنه لمن الصادقين. ثم لعن الخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فذهبت لتلعن، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، يعني بمعنى تروي وانتظري. فأبت فلعنت، فلما أدبرا قال: لعلها أن تجيء به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا، يعني لا يشبه زوجها، فعلم أنها هي الزانية. قال: الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد بن جرير، والسائل عند مسلم، وبعضهم رجل من الأنصار، فيحمل على حديث عويمر. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد قال: سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علما، فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك، وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال: فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها أبصروها، فإن جاءت به أبيض صبطا قضي العينين، ومعنى أبيض صبطا يعني فيه شيء من الجمال والحسن، قضي العينين يعني أسود العينين، فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل يعني أكحل العينين، قضي العينين مش أكحل العينين، يعني ليس في عينيه سواد، وأكحل العينين يعني فيه سواد، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين يعني ضعيف الساقين، فهو لشريك بن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. قال: الحديث أخرجه النسائي، والقاذف هلال بن أمية كما تقدم، فهذا يطابق حديث ابن عباس. قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا إسحاق بن الضيف قال حدثنا نضر بن شمير قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن يثيع، وهذا ضعيف كما سيأتي، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به، يعني زوجته، قال: كنت والله فاعلا به شرا، يعني ربما أقتله. قال: فأنت يا عمر؟ قال: كنت والله قاتله، كنت أقول: لعن الله الأعجز فإنه خبيث. قال: فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. قال البزار: لا نعلم أحدا سنده إلا النضر بن شميل عن يونس. حدثنا عبد الله بن إسحاق العطار قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع، ولم يقل عن حذيفة، يعني الحديث مرسل، لأن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى الصحابي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحوه. قال الهيثم في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. قال شيخنا: أقول حديث حذيفة لا يحتاج إلى أن نتكلف في الجمع بينه وبين الحديثين السابقين لأنه ضعيف، والضعيف لا يحتج به، فحديث حذيفة هذا لا يصح. قال: لماذا؟ قال: لأنه من رواية زيد بن يثيع كما في تفسير ابن كثير، ولم يروي عنه سوى أبي إسحاق، ولم يوثقه سوى ابن حبان والعجلي، فهو مجهول، فهو مجهول كما في تهذيب التهذيب، وهو متساهلان في التوثيق، لأن ابن حبان والعجلي لا يعتمد على توثيقهما كما هو معلوم، وأيضا قد اختلف في وصله وإرساله، والصحيح الإرسال، والذي أرسله أتقن وهو أقوى من الذي وصله، وهو يونس بن أبي إسحاق، وأيضا أبو إسحاق مدلس كما في تهذيب التهذيب ولم يصرع بالتحديث، إذن كل هذه علل. قال: ويبقى النظر في الجمع، بين الحديثين المتقدمين، حديث عويمر وحديث ابن عباس، فأقرب الأقوال عندي أن هلال بن أمية سأل وصاب فمجيء العجلان فنزلت فيهما الآية معا، هذا أقرب جمع، كانت الحادثتان في وقت واحد. وإن كنت تريد المزيد فعليك بالفتح، فقد ذكر هنالك أقوال أهل العلم. فخلاصة المسألة وسبب النزول أن السبب ثبت في عويمر وفي هلال بن أمية، وأن كليهما تلاعنا مع زوجاتهما. وهذا هذه الأحاديث فيها فوائد كثيرة، نقتصر على بعضها. فمن فوائد هذه الأحاديث فيه أن الحاكم لا يلتفت إلى المظنة، لا يلتفت إلى المظنة ولا إلى العلامات، وإنما يحكم بظاهر ما تقتضيه الحجج والأيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن أحدهما كاذب، ومع هذا اقتصر على الحكم الشرعي من الشهادة والحلف، الشهادة والحلف. فمثلا لو أن شخصا ادعى أرضا أنها له وهي ليست له، وهي ليست له، فقيل لصاحب الأرض هات البينة، قال ضاعت البينة ما عندي بينة. فقيل للمدعي إذن عليك اليمين، فحلف فيحكم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي وذاك ما معه بينة، واليمين على من أنكر. فالمدعي ما عنده بينة، طيب، فذاك حلف وإن يعلم من نفسه أنه كاذب، لكن الحاكم يحكم بالظاهر، بظاهر البينات. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعل بعضكم ألحن بالحجة من بعض، فمن قضيت له بشيء فإنما أقضي له قطعة من نار، يعني وهو كاذب. فلا يحل للشخص أن يأخذ شيئا وإن حكم له القضاء بحسب ما عنده من بينات أنه له وهو ليس له، فهذا الحكم لا يغني عنه شيئا من حكم الله ومن عذاب الله. فالحاكم يحكم بما ظهر له. وفي هذا الحديث من الفوائد أن لعان الرجل مقدم على لعان المرأة، يعني يبدأ أولا بالرجل. في كل الأحاديث بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالرجل، وهو كذلك ما ابتدأ به القرآن. ومن فوائد هذا الحديث في سؤال أهل العلم، وهذا نأخذه من جميع الروايات، فإن عويمرا أتى عاصم بن عدي حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كره النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة من عاصم ذهب عويمر بنفسه وسأل عن هذه المسألة. وفي هذا الحديث أيضا كراهية السؤال عن مسائل لم تقع إلا إذا كانت هذه المسائل التي لم تقع الغالب وقوعها، الغالب وقوعها مثل هذه المسألة في البداية كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن لما جاءه مرة أخرى أجابه لأنها متوقعة الحدوث. فالمسألة هي متوقعة الحدوث لا بأس أن يجاب عنها وإن لم تقع، لكن المسائل التي هي غير متوقعة الحدوث فهذا لا يسأل عنها. يأتي واحد مثلا ويقول عندي سؤال، ما شاء الله هات، ما هو هذا السؤال؟ قال مثلا لو كنت مثلا في أرض لو كنت في أرض، هذه الأرض ما فيها تراب والماء مثلا بارد جدا حتى وصل إلى حد الثلج، ما أستطيع أن أتوضأ ولا توجد تراب، فكيف أفعل؟ قال له هل هذا وقع؟ هذا في شيء من التكلف، ما يتصور هذا، لا تراب ولا ماء والماء جامد وإيش هذا، مع أن المسألة جوابها موجود وهو اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. فبعض المسائل غريبة وبعيدة الحدوث والحصول، فلا يتكلف في السؤال عنها، لا يتكلف في السؤال عنها. ومن فوائد هذه الأحاديث أن من علم كذبه بعد الحكم فلا يتراجع عن الحكم، لا يتراجع. مثلا إنسان حكم له بأرض أنها له، ثم تبين فيما بعد أنه كاذب، يتحمل عذابه يوم القيامة. مثل هذا الحديث، عرف أن هذه المرأة كاذبة لكن فيما بعد، فهل أقيم عليها الحد؟ ما أقيم عليها الحد، ما أقيم عليها الحد، لأن الشرع قد حكم فيها. ومن فوائد هذه الأحاديث عظم أعراض المسلمين، وأنه لا يجوز لمسلم أن يقذف مسلما دون بينة، والشرع شدد في بينة الزنا، وأن البينة 4 شهود رأوا الميل في المكحلة، ما يكفي أن يقول رأيته بجانبها أو رأيته على فرشها، لا، لا بد أن يرى الميل في المكحلة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا شهد 4 فأكثر على ذلك وكانوا من أهل العدالة والصدق أخذ بقولهم، أو اعترف هذا الزاني فيحد الحد الشرعي. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه الموعظة والتذكير حال الحكم. تخاصم عندك 2، أنت تعلم أن أحدهما كاذب، تعظهم، تذكرهم بالله عز وجل، وأن الكذب عاقبته وخيمة، وأن الحلف كذبا يعد من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعظ هؤلاء كما جاء معنا في بعض الروايات، إن الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكم تائب، تدعوهم إلى التوبة، تدعوهم كذلك إلى الرجوع عن الخطأ. فكما جاء في هذا الحديث، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لأن الناس تساهلوا في الحلف، تقول له أنت أخذت الأرض حق فلان، يقول والله ما أخذتها، وهو كاذب من أجل لعاعة من لعاعة هذه الدنيا وشيء من المال. سبحان الله، يعني هذا تسمى يمين غموس، الذي يعلم صاحبه صاحبها أنه كاذب ويحلف، هذا أمرها خطير. فإذا جاء عندك من تحكم بينهما فذكرهما بالله، ذكرهما بالله وعاقبة الكذب وأخذ أموال الناس، ذكره بقول النبي عليه الصلاة والسلام، من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين، ذكره بهذا الحديث. ووعظه وأن عذاب الآخرة أشد وأبقى، ولأن تفضح في هذه الدنيا خير لك من أن تفضح أمام رؤوس الأشهاد. تعظه وتذكره حتى يرجع وحتى يتعظ وحتى يتوب. وأيضا من فوائد هذا الحديث كما تقدم أن العالم قد تخفى عليه بعض المسائل وإن كانت معلومة لدى من هو أقل منه علما، هذا ليس عيب في حق العالم، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. فقد يسأل العالم عن مسألة معلومة لدى صغار الطلاب لكنها ما وصلت إليه، فيقول الله أعلم، لا يقال شوف فلان عالم وقال الله أعلم في مسألة مثل هذا، لا، سبحان الله، العالم قد تخفى عليه بعض المسائل. ومن فوائد هذا الحديث ما جاء في حديث ابن عمر لما جاءه سعيد بن جبير فوجده قائل، فهذا فيه استحباب القيلولة وأن العلماء ذكروا ذلك. جاء حديث لكنه لا يصح، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، لكنه حديث ضعيف، لكن جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل، وهكذا الصحابة، ومنهم هذا الحديث حديث ابن عمر، فلا بأس بذلك لأنه مما ينشط العبد بقية يومه. الآن انتصف النهار، الأصل في القيلولة أن تكون قبل الزوال، يعني الساعة مثلا 11 أو نحوها، هذا لمن لم يكن عنده عمل في هذا الوقت، ومنذ الصباح من بعد الفجر وهو في يعني عمل ديني أو دنيوي، طالب علم من بعد الفجر وهو يحفظ ويدرس ويراجع، فلما كان قبل الزوال أخذ قيلولة، هذا ينشطه، يقوم لصلاة الظهر فيقرأ ويستعيد نشاطه. فالقيلولة مما كان عليه السلف كما جاء في هذا الحديث وفي غيرها من الأحاديث. وأيضا في هذا الحديث حديث ابن عمر أن المسلم إذا جاءه أخوه في وقت لا يتوقع مجيئه فيه فليعلم أن ذلك لحاجة ولأمر لا بد منه. فابن عمر هنا لما جاءه سعيد بن جبير في هذا الوقت الذي لا أحد يأتي فيه إلا المحتاج أذن له بالدخول، قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، وفعلا أراد الجواب في هذه المسألة التي سئل عنها وقريب من ذلك الاتصال. أحيانا مثلا يتصل بك أحد الأقرباء أو أحد الزملاء في ساعة متأخرة من الليل، الساعة 1، لا تقول من هذا يزعجني أو تنظر إلى الجوال وتغلقه، لعله احتاج شيء، حدث له أمر يريد إعانة في هذا الوقت، لأن ما يتصل في هذا الوقت إلا لأمر، زوجته مريضة أو عنده يعني شيء يريدك أن تعينه عليه في هذا الوقت أو نحو ذلك. فليكن فينا هذا الخلق. ابن عمر انظر ماذا قال، قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، وأنت إذا وجدت هذا الاتصال افتح وقل لعله ما اتصل إلا لحاجة في هذه الساعة لأن الغالب هذا شيء معروف الغالب في الأهل والأقرباء والأصدقاء ما يتصلون في هذا الوقت، صح؟ لأن أي إنسان يعلم أن أخاه سينزعج في هذا الوقت، لكن متى تتصل في هذا الوقت؟ لأمر لا بد منه، وهذا يقع مع كثير منا. اتصل عليك أخوك الساعة الثانية ليلا، لا شك أنه بحاجة إلى شيء لا بد منه، فليكن فينا هذا الخلق، ليكن فينا هذا الخلق. ومن فوائد هذه الأحاديث أن المتلاعنين يفرق بينهما إلى الأبد، يفرق بينهما إلى الأبد. طيب، هذا ما تيسر ذكره، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.